الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين: فصل. ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القولين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به، وثقله عليه وهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به، ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة، فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني، كما قال بعض السلف: ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزعة، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقوم قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة، وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة الحد بالوسواس، وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال، وقوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميع ما في أيديهم وقعدوا كلا على الناس مستشرفين إلى ما بأيديهم، وقوم قصر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا بأبدانهم وقلوبهم، وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم. وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم، وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلم العلم، وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام، وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكله، وتجاوز بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة. وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به، وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم، وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص، وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكاح فرغبوا عنه بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام، وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح وأعرضوا عنهم ولم يقوموا بحقهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله. وكذلك قصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللوه والحرام ما حرموه، وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة. وقصر بقوم حتى قالوا: إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده ولا شاءها منهم، ولكنهم يعملونها بدون مشيئته وقدرته، وتجاوز بآخرين حتى قالوا: إنهم لا يفعلون شيئا البتة، وإنما الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله لا أفعالهم، والعبيد ليس لهم قدرة ولا فعل البتة.
وقصر بقوم حتى قالوا إن رب العالمين ليس داخلا في خلقه ولا بائنا عنهم، ولا هو فوقهم ولا تحتهم ولا خلفهم ولا أمامهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم، وتجاوز بآخرين حتى قالوا هو في كل مكان بذاته كالهواء الذي هو داخل في كل مكان. وقصر بقوم حتى قالوا لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحدة البتة، وتجاوز بآخرين حتى قالوا لم يزل أزلا وأبدا يقول يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويقول لموسى اذهب إلى فرعون، فلا يزال هذا الخطاب قائما به ومسموعا منه كقيام صفة الحياة به. وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه لا يشفع أحدا في أحد البتة، ولا يرحم أحدا بشفاعة أحد، وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع عنده بغير إذنه كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوهم. وقصر بقوم حتى قالوا إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل فضلا عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة. وقصر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته وعطلوه منها، وتجاوز بآخرين حتى شبهوه بخلقه ومثلوه بهم. وقصر بقوم حتى عادوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم واستحلوا من حرمتهم، وتجاوز بقوم حتى ادعوا فيهم خصائص النبوة من العصمة وغيرها، وربما ادعوا فيهم الإلهية. كذا قصر باليهود في المسيح حتى كذبوه ورموه وأمه بما برأهم الله منه، وتجاوز بالنصارى حتى جعلوه ابن الله وجعلوه إلها يعبد مع الله. وقصر بقوم حتى نفوا الأسباب والقوى والطبائع والغرائز، وتجاوز بآخرين حتى جعلوها أمرا لازما لا يمكن تغييره ولا تبديله، وربما جعلها بعضه مستقلة بالتأثير. وقصر بقوم حتى تعبدوا بالنجاسات وهم النصارى وأشباههم، وتجاوز بقوم حتى أفضى بهم الوسواس إلى الآصار والأغلال وهم أشباه اليهود. وقصر بقوم حتى زينوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما يحمدونهم عليه، وتجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال السيئة ما يسقطون به جاههم عندهم، وسموا أنفسهم الملامتية. وقصر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليها وعدوها فضلا أو فضولا، وتجاوز بآخرين حتى قصروا نظرهم وعملهم عليها ولم يلتفتوا إلى كثير من أعمال الجوارح، وقالوا العارف لا يسقط وارده لورده. وهذا باب واسع جدا لو تتبعناه لبلغ مبلغا كثيرا، وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كل نقص يأتي إلى المسلمين من هاتين الناحيتين، إما تقصير بالمأمور أو زيادة على ما أمروا به. والأمور التي يمكن أنها تذكر في هذا لا حصر لها أبدا، لأن أفعال الناس ما تحصر ولا أحد يحصيها، وكل فعل يكون على غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول أو عمل فهو من الشيطان. ولهذا أكثر الناس على غير هدى، وإنما المسلمون في الناس كله الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه. لهذا إذا صبر الإنسان من في الأرض يجد أكثرهم ليسوا على هدى، بل هم على ضلال، وإنما يعبدون هذه الدنيا، أما الآخرة فهم عنها غافلون. والإنسان خلق للآخرة، وجعلت هذه الدنيا محل ابتلاء وامتحان، فتسلط الشيطان على بني آدم في هذا. وسبق أن الشيطان إنه يعني كما أخبرنا ربنا جل وعلا غير مرئي ولا محسوس، يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، وهذا من زيادة الابتلاء. ولكن الأمر في هذا إذا اتبع الإنسان تبع الحق أمره سهل وكيده ضعيف، إنه إذا لجأ العبد إلى ربه واستعاذ بالله جل وعلا من شره فليس له سلطان على الذين آمنوا، يعني ليس له على قوة ولا حجة، لا قوة ولا حجة، وإنما هي مجرد وسوسة. والوسواس خناس كما أخبر الله جل وعلا أنه إذا ذكر الله خنس وابتعد، وهو يفر من ذكر الله، كما جاء في الحديث الصحيح إذا سمع الشيطان النداء بالصلاة ولا وله ضراط من شدة الهرب، يهرب من ذكر الله جل وعلا حتى ينقطع الصوت ولا يسمعه، ثم يرجع، فإذا توب بالصلاة هرب، ثم إذا انقطع الصوت رجع وصار يذكر الإنسان حتى يشغله عن حضور قلبه في الصلاة، يذكره شيئا ربما لا يذكره لما كان خارج الصلاة. هذا من كيده، حتى لأن الصلاة من أهم أعمال المسلم، بل هي الركيزة، بل هي العمود الذي يبنى عليه الدين كله، كما قال صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. فهو حريص على العبد في مثل هذا حتى يشغله، ولهذا جاء أنه لا يحسن من صلاة العبد إلا ما حضر، فربما يكون الذي حسب له عشرها أو سدسها أو ثمنها، فهذه تحتاج إلى جهاد مجاهدة، بل الأمور كلها تحتاج إلى جهاد، يجاهد الإنسان نفسه ويجاهد الشيطان، وإذا جاهده والمجاهدة بذل الوسع في مثل هذا، بأنه يعرف أن الشيطان عدوه وأنه يشغله عن هذه الأمور، وإشغاله به في الوسوسة التي يكون في صدره. لهذا يقول جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس، يعني في صدور الناس، لأنه سلط على هذا يداخل الإنسان ويجري منه مجرى الدم. ومع هذا جعل الله جل وعلا للعبد سلطانا يطرده به، وهو ذكر الله جل وعلا كما سبق. فإذا ذكر ربه جل وعلا واستعاذ به فهذا حصن يتحصن به من الشيطان. وإنما الإنسان يؤتى من نفسه، إذا قصر وغفل أتي من هذا القبيل، من هذا الوجه. فلهذا الله جل وعلا يقول إنه ليس لك سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلوا، ليس له سلطان على الذين آمنوا، وإنما سلطانه على الذين يتولونه، يعني قوته وحجته على من يتولاه. المقصود يعني أن النقص الذي يدخل على المسلم في دينه من هاتين الجهتين، إما تقصير عن الواجب وإخلال به، وإما زيادة على المشروع، وكلا الأمرين كلاهما يجعل الإنسان عمله غير معتبر به. لا بد من التقيد بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يتقيد الإنسان بالشرع، ولهذا هذا شرط في قبول العبادة، أن يكون العمل الذي تعمله مشروعا، ولا بد أن تعرف ذلك وتتيقن وتفهم، ثم لا يجوز مجاوزته ولا يجوز التقصير عن الواجب الذي أوجبه. وهذا أمثلته لا حصر لها في كل أمر من الأمور التي جاء بها الشرع، يدخل هذان الأمران في هذا. يعني لو قلت مثلا الإيمان بالله، مثل ما أشار إلى بعض الأشياء في هذا التي تتعلق بالإيمان، مثل الإيمان بالقدر، كما ذكر أن فيه قصر بقوم فقالوا إن الله جل وعلا لم يقدر الأشياء، وإنما الإنسان هو الذي يوجد أفعاله، هذا يكاد يكون خروج من الدين الإسلامي. ويقابل هؤلاء الذين سلبوا العبد من القدرة فقالوا إن العبد ليس قادر، وإنما هو مسخر، بل هو مسير كالآلة التي تدار فقط. هذا ثم يأتي بالشبه التي يتعلقون بها، فمثلا هؤلاء الذين قصروا في هذا الأمر قال لهم الشيطان إن الله جل وعلا يقول قولوا في العبد وأقيموا الصلاة واعبدوا الله وما أشبه ذلك، لولا أنه الأمور هم الذين يستقلون بها ما وجه الأمر إليهم، هذا من الشبه. وقال للآخرين الله جل وعلا نفى الأفعال عن العبد فقال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إذن العبد ليس له قدرة ولا له فعل. والحق بين هذين الأمرين، العبد له قدرة وله اختيار، ولهذا أمر ونهي، والله لا يأمر من لا قدرة له ولا استطاعة. هل يمكن أن يؤمر الكفيف بأن يكتب المصحف؟ لا يمكن، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني الشيء الذي تسعه وتستطيعه، والتكاليف التي كلف بها يعني جاء بها الشرع الأمر بها، ولا يأمر جل وعلا إلا بشيء واستطاع. أما الذين قابلوا هؤلاء فهم أيضا ضالون في هذا، تجاوزوا الحد في ذلك. الله جل وعلا أخبر أن العبد أن له فعل حقيقة، ورتب على فعله الجزاء فعلا، ومعلوم أن الإنسان هو الذي يقوم ويجلس ويمشي ويأكل وينام، ما أحد يرغمه على هذا، وكذلك هو الذي يصلي ويصوم، ما أحد يرغمه على هذا، فهو يفعل ذلك باختياره وبقدرته، هذا أمر ظاهر. على كل حال يعني هذا مثال فقط لما ذكر، وإلا الأمور مثل ما يقول هذه لا حصر لها، لأن الشيطان، والشيطان اسم جنس، كل إنسان معه شيطان، كل إنسان معه شيطان ينهاه عن الخير ويأمره بالشر، ومعه أيضا ملك ولهذا جاء في الحديث أن للشيطان لمة وللملك لمة، الشيطان يعد بالشر ويأمر به، والملك يعد بالخير ويأمر به وينهى عن الشر، وهذا مقابل هذا، والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الهداية بيد الله جل وعلا، فمن هداه الله جل وعلا يسره لليسرى جنبه للعسرى، غير أن العبد الأسباب بيده، أسباب الهدى وأسباب الردى كلاهما بيده، فإذا فعل الأسباب نجا، وإن ضيعها وتركها هلك مع الهالكين. لهذا من أعظم الأسباب وأكبرها اللجوء إلى الله ودعاؤه دائما، تلجأ إلى ربك وتدعوه وتستعيذ به من العدو الذي لا يرى. أما العدو المرئي الذي يكون من الإنس فهذا يمكن يدافع، إما يدافع بالتي أحسن أو بغيرها، أما هذا لا بد من اللجوء إلى الله جل وعلا في دفعه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن جملة مكايده الكلام الباطل والآراء المتهافتة والخيالات المتناقضة التي هي زبالة الأذهان ونحاتة الأفكار والزبد.
قصده بالكلام هنا الكلام في الله، الكلام في الله وما يجب له وما يمتنع عليه. فهؤلاء الذين يسمون أهل الكلام تركوا كتاب الله وسنة رسوله واعتمدوا على عقولهم في ما يعتقد في الله جل وعلا وما لا يجوز، فوقعوا في الضلال البعيد، لأن الله جل وعلا غيب لا أحد يشاهده فيصفه، وهو جل وعلا لا مثيل له حتى يقاس عليه، فإذا لا بد من الخبر الذي يأتي عن الله، الله أعلم بنفسه وبغيره من الخلق. ولهذا يقول أهل السنة: أوصاف الله وأسماؤه توقيفية، يعني توقيفية يوقف ما على النص، إذا جاء النص بها قلنا بها واعتقدنا معناها ودعونا الله بها، وإلا لا يجوز. نعم.
قال: والزبد الذي تقذف به القلوب المظلمة المتحيرة التي تعدل الحق بالباطل والخطأ بالصواب، قد تقاذفت بها أمواج الشبهات ورانت عليها غيوم الخيالات، فمركبها القيل والقال والشك والتشكيك وكثرة الجدال، ليس لها حاصل من اليقين يعول عليه ولا معتقد مطابق للحق يرجع إليه، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا، وقالوا من عند أنفسهم فقالوا منكرا من القول وزورا، فهم في شكهم يعمهون وفي حيرتهم يترددون، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ألسنة أسلافهم من أهل الضلال، فهم إليه يتحاكمون وبه يتخاصمون، فارقوا الدليل واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
يعني هذا المقصود فيهم ما سبق، أن الذين اعتاضوا عن كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله في معرفة الله وما يوصف به وما ينفع عنه، اعتمدوا على عقولهم فقط وعلى أقئستهم، وجاءهم الشيطان بشبه، وكانوا إذا كان أحدهم عنده ذكاء وعنده يعني فطنة في هذا نهايته الحيرة، أن يحار، لأنه يرى الأدلة التي يقولها المتخاصمون في هذا متكافئة. هذا الدليل يقاوم هذا الدليل، فأين يذهب؟ يقف حائرا ما يدري، كما ذكر عن الغزالي رحمه الله أنه كان يقول: أضع الملحفة على وجهي وأفكر في أدلة الفريقين، فيأتي الصباح ولم يتبين لي الصواب. من أين يتبين الصواب وهي كلها أفكار؟ لا يمكن، لأن الصواب في كتاب الله وسنة رسوله. كذلك يقول الآخر من أذكيائهم عند الموت: يا أصحابي لا تشتغلوا بالكلام، والله لو كنت أظن أنه يوصلني إلى ما وصلني إليه ما اشتغلت به، وها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نسبه، فأخبركم أني ما عرفت شيئا. وكان أحدهم في هذا المسجد يتكلم في هذا الأمور ويقول في كلامه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. فقام رجل من أهل السنة وقال له: دعني من هذا الكلام الذي تقول كان الله ولا مكان، ولكن أخبرني عن أمر أجده في نفسي وتجده أنت ويجده كل داع يقول يا الله، يجد في نفسه دافعا يدفعه أنه يرفع يديه إلى السماء ويدعو ربه من الفوق. كيف أصرف هذه الضرورة حتى أصدق بكلامك؟ أنا صار وضع يده على رأسه وصار يبكي ويقول: حيرني الرجل. سبحان الله العظيم، كيف يعني الإنسان يتعلم طول حياته ثم يحار من كلمة من الحق تقال له، لم يستطع أن يجيب من هذا، لأن هذا يهدم ما قال. وهذا فطرة فطر الله عليها خلقه، أن الإنسان إذا دعا يتجه إلى العلو، يطلب ربه من الفوق، لا يتجه يمين ولا شمال ولا تحت حتى يقول إن الله في كل مكان، أو أنه في كان ما كان عليه على ما كان عليه قبل خلق المكان. على كل حال الأمثلة في هذا كثيرة. كان أحد هؤلاء من أذكيائهم، له صديق من أهل السنة، يقول: فدخلت عليه يوما وهو يفكر مستغرق في التفكير، فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام، ثم أتى السلام فلم يرد، ثم أتته الثالثة فلم يرد. عند ذلك انصرفت، قلت: لابد أنه هذا دهي في عقله، إما عقله ذهب وإما أصيب. فلما رجعت تنبه لي فدعاني قال: يا فلان ماذا تعتقد؟ فضحكت ساخرا له، ساخرا منه، قلت: ماذا أعتقد؟ أعتقد ما يعتقده المسلمون والحمد لله. فأطرق يبكي ويقول: والله إني لا ما أدري ماذا أعتقد. سبحان الله العظيم، وين ذهب التعلم؟ وين ذهب الكد والفكر؟ ذهب لأنه ترك الدليل، فضاع السبيل، فضاع السبيل، هذا السبب. وهذا جزاء من يترك كتاب الله، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني جزى أنهم ردوا الحق أول مرة قلبت قلوبهم وأبصارهم فصاروا في عمى. هكذا يكون، ولكن الأمر بيد الله جل وعلا. من أراد الله هدايته جعل له أسبابا من أول الأمر، ومن الأسباب أن يوفق الإنسان الذي يطلب العلم إلى من يكون عقيدته صافية وصحيحة ومصدره الكتاب والسنة. أما إذا وفق إلى من كان هذا نهجه فسبيله الضلال، نسأل الله السلامة.
قال رحمه الله: فصل. ومن كيده بهم وتحيله على إخراجهم من العلم والدين أن ألقى على ألسنتهم أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وأوحى إليهم أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية.
هذا الكلام هذا قاعدته، يقول مثلا أحدهم من كبارهم: إذا تعارض دليل شرعي ودليل عقلي فماذا نقدم؟ يقول: إن قلت نقدم الدليل الشرعي نقول هذا خلاف الأصول، لأن عرفنا صدق الرسول وعرفنا وجود الله بالعقل، فيكون العقل هو الأصل في هذا، فإذن لا بد أن نقدم الدليل العقلي. والدليل العقلي ما هو؟ ظنون وشكوك. سبحان الله، يقدم يعني نحاتة الأفكار على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحصل الضلال في هذا. وكل الذين ضلوا بهذا السبب في هذا الباب، ولكن هذا باب من أبواب الضلال، وهناك ضلال بالعمل، بالأعمال الذين زينت لهم البدع وسلكوها وتركوا السنن التي أمروا بالتمسك بها. وكذلك هناك فريق صار ضلالهم اتباع الشهوات، كما أن هؤلاء ضلالهم اتباع الشبهات. وهذين الأمرين من أعظم ما ضل به الناس، طريق الشهوات وطريق الشبهات. نعم.
قال: فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مشكات القرآن، وأحالهم على منطق اليونان وعلى ما عندهم من الدعاوي الكاذبة العرية عن البرهان، وقال لهم: تلك علوم قديمة صقلتها العقول والأذهان، ومرت عليها القرون والأزمان، فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان والدين كإخراج الشعرة من العجين. فصل. ومن كيده ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح والطامات، وأبرزه لهم في قالب الكشف من الخيالات.
الشطح يعني هو الابتعاد عن الطريق الشرعي، لأنهم أصحاب جهل، زين لهم الشيطان التكشف والجوع والسهر والرياضات التي تنهك العقول بعد انهاك الأبدان، ظلوا في هذا، كل هذا من تزيين الشيطان، و ظلوا فيها. وقالوا إن التعلم هذا مشغلة عن العمل، فالذين يتعلمون الشرع ويتعلمون العلم هؤلاء ليسوا أصحاب عمل، هكذا يقولون. أصحاب العمل الذين يتفرغون لهذه الأعمال فقط ولا يبالون أخذ الأدلة وغيرها، أظلوا. الشيطان له فقه في دعوة الناس، فقيه كيف يدعو الناس، فهم في الواقع ينظر إلى ميول النفوس تميل إلى أيش، فيزين له حسب ميله إلى هذا الشيء، ويصده عن الأمور التي فيها الخير والنفع. فهو حريص جدا على كونه يجعل بني آدم معه في النار، هذا طريقه وهذا نهجه. نعم.
قال رحمه الله: فأوقعهم في أنواع الأباطيل والترهات
وفتح لهم أبواب الدعاوى الهائلات، وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقا إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن.
يعني يكون أصحاب البواطن وأصحاب الشرع هؤلاء أصحاب القشور، هي قشور، وأما اللباب فهي لنا، هذا من تزيين الشيطان يعني، وهذا ليس خاصا بهم، كل صاحب باطن يزين له باطله ويجعله متمسكا به أشد التمسك. نعم.
قال: فحسن لهم رياضة النفوس وتهذيبها وتصفية الأخلاق والتجافي عما عليه أهل الدنيا وأهل الرياسة والفقهاء وأرباب العلوم، والعمل على تفريغ القلب وخلوه من كل شيء حتى ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلم. فلما خلا من صورة العلم الذي جاء به الرسول نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد له من أنواع الباطل، وخيله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفا وعيانا. فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا: لكم العلم الظاهر ولنا الكشف الباطن، ولكم ظاهر الشريعة وعندنا باطن الحقيقة، ولكم القشور ولنا اللباب. فلما تمكن هذا من قلوبهم سلخها من الكتاب والسنة والآثار كما يسلخ الليل من النهار، ثم أحالهم في سلوكهم على تلك الخيالات وأوهمهم أنها من الآيات البينات وأنها من قبل الله سبحانه إلهامات وتعريفات، فلا تعرض على السنة والقرآن ولا تعامل إلا بالقبول والإذعان. فلغير الله لا له سبحانه ما يفتحه عليهم الشيطان من الخيالات والشطحات وأنواع الهذيان.
الذي يفتح أمور هائلة حتى إن بعضهم يزعم أنه اطلع على اللوح المحفوظ وأنه يستطيع أن يقول فلان في النار وفلان في الجنة لأنه وجد أسماءهم مكتوبة في اللوح المحفوظ. قد ينقش الشيطان هذا في أذهانهم، هذا لا يمكن، يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وكيف يطلع عليه أحد الناس مثل هذا؟ ولكن هذا غاية ما يوصل الشيطان إلى هؤلاء، يوصلهم إلى مثل هذا. وقد يأتي أحدهم الشيطان ويقول: أنا ربك أبحت لك كل محرم، وأنت وصلت للحقيقة فلا داعي لأنك تتعبد. ويقول إن الله يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فأنت وصلت اليقين ليس عليك عبادة. فيصلون إلى هذا الحد، سقطت عنهم التكاليف كلها، فهذا غاية الضلال. نعم.
قال رحمه الله: وكلما ازدادوا بعدا وإعراضا عن القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا الفتح على قلوبهم أعظم. قال: فصل.
أحسن الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.